خبر يونس عن أبي الحسن عليه السلام الإمام قال له السائل يونس قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال لا بأس بذلك. قلنا هذه الرواية من جهة السند وإن المشهور ضعفوها باعتبار أن فيه شخصان الأول محمد بن عيسى والثاني سهل بن زياد. قلنا إن كان هناك تضعيف من طرف النجاشي أو من قبل الشيخ بالنسبة إلى سهل بن زياد وهناك كلام بالنسبة إلى محمد بن عيسى، إلا أن كل هذه الجرح والضعف والتضعيف كل هذا يتعارض مع تعديل الشيخ ومن هذا سهل بن زياد ويتساقطان الجرح والتعديل من طرف الشيخ. ثم يمكن أن نرجع بالنسبة إلى توثيق سهل بن زياد إلى وقوعه في أسناد كامل الزيارات وكذلك محمد بن عيسى، فمن جهة السند لا بأس به بهذا الخبر، وإن كان فيه نفس الشيء أيضا، إلا أنه نحن عبرنا عنه بخبر يونس، عبر عنه بمعتبرة يونس، فإن هذا الخبر هذه الرواية صحيحة في الجملة من جهة السند، إلا أن الكلام في دلالة هذه الرواية دلالة ضعيفة. ليش؟ أن ليس المراد بماء الورد الذي هو في متن الرواية موجود وعند سؤال السائل يغتسل بماء الورد، ليس المراد بماء الورد هو ما يعتصر من الورد كما يعتصر سائر ماء المضاف من الأجسام مثل ماء الرمان أو ماء البرتقال أو ماء، ليس المراد بماء الورد هو الذي يعتصر، لأن هذا القسم عصر الورد ليس معمولا في عصرنا الحاضر ولا هو كان معمولا في عصر الإمام عليه السلام، هذا الأمر ليس المراد منه، يعني ما يعتصر
فيه الورد منقوع
ليس هذا ما يعتصر، ليس المراد منه مثل ما يعتصر من الرمان، من يعتصر من التفاح، من يعتصر من البرتقال، ليس المراد منه هذا، بل المراد منه أحد احتمالين من ماء الورد، إما المراد منه ما يلقى فيه، يعني الماء الذي ألقي فيه الورد من جهة تحسن الماء وتطيب الماء بنكهة الورد ويغلو مثلا ثم يصفوه، هذا هو المراد من ماء الورد، احتمال يكون من ماء الورد هو هذا، فهذا ليس ماء مضافا، هذا هو ماء مطلق أضيف إليه شيء مثل ماء الشعير مثلا، يلقى الشعير في الماء من دون تنقيع ويغلي الماء غليان الماء ثم تصفية الماء، وفيه فوائد هذه ما الشعير بهذا الشيء مثل الشاي اللي اليوم شاي يعملوه. هذا هو من أقسام الماء المطلق، ليس ماء مضاف. ماء المضاف إما أن يكون معتصرا من الجسم، وإما أن يكون ممتزجا بشيء بحيث يوجب سلب إطلاق الماء عليه، مثل ماء الوحل مثلا الطين والماء الترابي.
بهذا التعريف الشاي يدخل في الماء المطلق.
ماء مطلق هذا
الشاي،
شاي ماء مطلق. ماء الورد الذي نقوله، ماء الورد اللي بهذا الشكل ليس معتصرا، أيضا هذا ماء مطلق. أو احتمال ثاني أن يكون المراد من الماء ماء الورد يعني الماء المقطر، الآن موجود ماء المقطر. أيضا يلقى في الماء الورد ثم يؤخذ من بعد الغليان، يؤخذ من هذا الماء المخلوط بالورد والمغلي بالورد يؤخذ ماء مقطرا، هذا أيضا داخل في الماء المطلق كالماء المقطر الموجود الآن في المستشفيات أو في الصيدليات. هذا هم ماء
مطلق،
ماء مطلق مهد ماء زهر. قل جلاب دار
جلاب
ماء الزهر ماء ماء إذا لم يكن من قبيل الأعصم معتصر فلا يكون هذا من ماء المضاف. صبحكم الله بالخير. المهم أن المراد من ماء الورد ليس ما هو الظاهر منه كسائر الماء المضاف الذي يعتصر منها الأجسام، لأن هذا الأمر لا زمان الإمام كان دارجا ومعمولا وليس حتى في عصرنا الحاضر، فلا تعمل الرواية عليه على هذا الاحتمال. فلا بد من أن يكون المراد من ماء الورد ها إما الماء الذي يلقى فيه الورد ليكتسب رائحة طيبة فيكون على هذا داخلا في الماء المطلق جزما وقطعا، أو الاحتمال الثاني الماء الذي يلقى فيه الورد ثم يغلى فيتقطر بسبب البخار وما يؤخذ من التقطير يسمى بماء الورد. تقطير هذا
على تفسير الماء المضاف انه غير معتصر، يعني فينا نغتسل بالشاي مش معتصر.
اذا لم يكن معتصرا ماء مطلقا يجوز لك ان تغتسل بمطلق الماء المطلق. انت نسميه شاي تسويه ما بعرف شيء اخر ماء الورد كما هو في الروايه.
لا يقول هذا ماء
لا يقول ماء مطلق، ماء الذي مزج بحيث لم يخرج عن حد الإطلاق فيه. وختارة المزج يكون كثيرا مثل مرق، يصير مرق اللحم الذي يكون فيه الماء الذي يكون فيه الماء لحم ويمرق بحيث أنه يطلق عليه هذا مرق فليس ماء.
وعندما قلت الشيخ مرق يعني
ما إذا خلم يخرج عن حد الإطلاق فيسمى هذا. لو فرضنا أنه وغلينا بالماء الورد ثم من البخار الذي يصعد بالتصعيد أخذنا ماء الورد يعني تقطير صار هذا، فهذا هم داخل في الماء المطلق لم يخرج عن حد الإطلاق. فعلى كلا الاحتمالين هذا يسمى بالماء المطلق، وإذا كان يريد أن يتوضأ بهذا الشكل من الماء من الماء الورد فيصح لأنه لم يخرج عن ماء الإطلاق، فليس هذا أما ماء مضافا. كلام في الماء المضاف أنه لا يرفع الحدث، هذا ليس ماء مضافا إما وإما. وكلا القسمين يسمون وكلا القسمين داخلان في الماء المطلق. نظير الماء المقطر المعروف. الآن الماء المقطر يؤخذ إما من شيء يسمى بالوردي وإما عن شيء آخر مقطر. هذا الماء المقطر هل هو ماء مضاف؟ ليس ماء مضافا، ماء مطلقا.
ماء الزهر،
ماء الزهر يعني المقطر. إذا افترضنا أنه داخل في الماء المقطر يحسن هذا ماء مطلق،
نسميه ماء الزهر
نسبه نظيف. وعليه نعم ماء نظيف، وعليه لا بأس بالوضوء بهذين القسمين لدخولهما في الماء المطلق. ولم يحرز شمول الرواية وخبر رواية يونس، لم يحرز شمولها للقسم الأول، لأن القسم الأول قلنا ليس لا في عصرنا هذا أمر معمول، وليس في عصر الإمام لم يعلم، يعني أنه كان في عصر الأئمة كانوا يعصرون الورود والأزهار ويعتسم ويعتسل يسمونه بماء الورد المعصور بالجهاز. هذا يريد الماء في زمان الأئمة كان هذا الشيء معمول يعني ما. فحيث لم نعلم شمول الرواية لهذا القسم من ماء المضاف ماء الورد، فلا تحمل الرواية عليه، لا تحمل على أمر مقبول. لعدم إحراز التعارف هذا القسم من ماء الورد بحيث يستعمل في الغسل والوضوء، كان يستعملوه بالماء الورد المضاف يستعملوه في اللي يسأل عن الإمام أنه يغتسل أو يتوضأ بماء الورد، كان بهذا. احتمال ثاني أريد من الوضوء في الرواية، البعض الفقهاء حملوها التوضؤ حمل على التحسين والتطيب، الرجل يتوضأ، الرجل مراد من الوضوء يعني يتطيب بماء الوردي وليس مراد يعني مراد من الوضوء يعني هو الوضوء الشرعي الطهارة رفع الحدث. الصادوق حملها على ما هو المراد من الوضوء يعني أن يغسل وجهه، الوضوء الشرعي تحصيل الطهارة، مو المراد من التوضؤ يعني تحسن والتطيب بماء الورد. حمل بعض الفقهاء حملها على لأنه حتى لا حفظا لكلام المولى الإمام عليه من اللغوية أنه كيف يصح بماء الورد هذا يتوضأ، مع أن هذا خلاف المشهور بين الفقهاء. في الماء المضاف لا يصح الوضوء لأنه لا يرفع الحدث، والإمام يقول لا بأس بذلك. فإذا لابد من حفظ كلام الإمام وحمل الوضوء، كما أنه في بعض الروايات حمل الوضوء بطهارة الكتاب مرة أنه لا مراد من الوضوء يعني يغسل يديه، مراد منه الغسل، يعني يستحب الوضوء قبل الأكل، قبل أن يشرع في الأكل يستحب الوضوء، يجي يتطهر وضوء من لا مراد من الوضوء أنه غسل اليدين، يستحب غسل اليدين قبل الأكل. يمكن المراد منه بعض الفقهاء المراد من التوضؤ ومن في هذه الرواية أيضا يعني التطيب بماء الورد، لأن ماء الورد يتطيب به من جهة وجود الرائحة فيه، هذا يجي يتوضأ أو يتطيب. قال لا بأس بذلك، المراد منه التطيب مثل يتعطر الآن بالعطر قبل الصلاة، تعطر بالعطر يصح ولا بأس بذلك. خلاف الظاهر هناك احتمال هون من صاحب الجواهر قدس سره أن المراد بماء الورد في الرواية ليس هو الورد يعني فتح الورد، بل المراد منه بكسر الواو ماء الورد. ماء الورد يعني الماء الذي يمشي فيه الدواب. يسأل منها الإمام لأنه في شبهة، هل يصح من الماء الذي ينزل فيه الدواب ويشربون منه هل هذا يصح الوضوء منه؟ الإمام قال لا بأس بذلك، الماشية سواء كان من قبيل الأغنام أو من قبيل الجمل أو من قبيل
يشربوا من ماء،
يشربوا ينزلون يبولون أيضا يمكن فيه ماء كثير مو ماء قليل يبول فيه ويمشي فيه الدواب ويدخل فيه الدواب ويفشي يشرب منه ماء، وأحيانا هو من الحيوانات مأكول اللحم. الإمام قال لا بأس بذلك. مراد أنه الورد بكسر الواو احتمال أن يكون هذا، لأنه في شبه كان سأل من الإمام وهذا مختلف. أحيانا فيه رائحة وكذا يجوز، مثل ماء المستعمل في الحدث يجوز إنسان يتوضأ به أو الغسالة على مورد السؤال منشأ السؤال مورد. قال الرجل يغتسل بماء الورد، سؤال يغتسل ويتوضأ للصلاة، قال لا بأس بذلك. هذا الاحتمال أيضا من صاحب الجواهر مرفوض مردود. ليش؟ لأن الصدوق ما افتهم، ما عرف ولم يتنبه صدوق أنه مراد من الماء الورد هو ماء الورد، ما احتمل هذه هذا الاحتمال من الرواية.
لكن توجيه جيد،
ما بي ما أنا ما مثل صدوق وأمثال الصدوق يقولون يحملون التوضؤ بماء الورد على ماء الورد وصار ولم يكن هناك احتمال لهذا ويفتون بجواز الوضوء بالماء المضاف. صدوق يفتي الجواز الوضوء بالماء المضاف ولم يحتمل أن المراد منه هو ماء الوردي الذي يمشي يدخل فيه الدواب، فهذا خلافه فعل فتوى الصدوق. فتوى الصدوق يكون خلاف ما فهم منه صاحب الجواهر، كما أن احتمال أن يراد من الورد بكسر الواو كما عن صاحب الجواهر أي ماء الورد يرد فيه الدواب وهو مظنة للسؤال، هذا الاحتمال من صاحب الجواهر أيضا ضعيف، لأن فتوى الصدوق بمضمونها يكشف عن بطلان الاحتمال المذكور. مضمون هذه الرواية خبر
يقول الصدوق ربما أفتى بالورد وليس بالورد.
فعليه تحصل مما ذكرنا أن هذه الرواية إن سلمنا صحة السند فيها وأخذنا حملناه على الصحة من ناحية السند، لكن من جهة المضمون والدلالة فيه ضعف، إنه ليس المراد من ماء الورد هو الماء المضاف المعمول يطلق عليه يعتصر أو يمتزج بالشكل الذي يخرج الماء عن إطلاقه فيسمى ماء مضافا، لا ليس هذا هو المراد منه، لأنه هذا لم يحرز إرادة هذا المعنى من الرواية فلا تحمل الرواية عليه. فإذا إما تحمل على الماء المقطر أو تحمل على الماء الذي يتطيب بالورد ويكتسب فيه رائحة طيبة وهذا لم يخرجه عن الإطلاق فيصح. الإمام قال لا بأس بذلك، يدخل في الماء المطلق واستعمال الماء المطلق للطهور ويشهد عليه على أنه لا يصح استعمال الماء المضاف في رفع الحدث في المطهرية، يشهد عليه يشهد لموافقة المشهور، يعني لا يجوز قوله سبحانه تعالى. وإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. الإمام أوجب التيمم فيما إذا لم يكن له ماء مطلق يتوضأ به، لأن الظاهر من كلمة الماء قلنا سابقا في أول المبحث أن الظاهر من إطلاق الماء هو الماء المطلق، والماء لا يطلق على الماء المضاف. ليش؟ لأنه ليس ماء. فإذا أطلق الماء على أردنا أن نطلق الماء على الماء المضاف يحتاج إلى عناية وتجاوز. استعمال ليس حقيقيا. فالماء إن لم تجدوا ماء فتيمموا، فوجوب التيمم مشروط بعدم التمكن من استعمال الماء المطلق للوضوء أو الغسل، فيدخل فيه الماء المضاف أيضا عند عدم التمكن من الماء المطلق، وإن كان متمكنا بالوضوء بالماء المضاف أو يغتسل بالماء المضاف هذا لم يجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا افترضنا أنه عنده ماء مضاف لكن ما عنده ماء مطلق، يشمله الآية أنه هذا فاقد للماء. صحيح عنده ماء مضاف إلا أنه فاقد للماء، لأن الماء يعني ماء المطلق فلا يشمل الماء المضاف. مشروعية التيمم يكون عند عدم وجدان الماء المطلق، وإن كان عنده ماء مضاف، لأن الماء المضاف ليس ماء، عصير هذا ليس ماء. مثل أنه تطلق الماء على السؤر فضلة الشيء سواء كان من الماء أو من الأكل معكول، هذا طعام على كل حال. فإن إيجاب التيمم مع عدم التمكن من الماء الظاهري كلمة الماء في الماء المطلق مقتضاه أنه لا يصح ولا يشرع وضوء والغسل بالماء المضاف، لا يصح ليس مشروعا الوضوء والغسل بالماء المضاف. أن الذي هو مشروع الوضوء والغسل بالماء المطلق فيكون. وأيضا يشهد لما عليه المشهور إن أنه لا يصح رفع الحدث بالماء المضاف خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يكون معه اللبن حليب يعني أيتوضأ منها للصلاة؟ قال لا، إنما هو الماء والصعيد الذي يصح به الوضوء، الماء المطلق والصعيد والتراب، لأن التراب أحد الطهورين. قال لا، اللبن لا يصح لأنه أمر ماء مضاف لا يصح. هذا هم يشهد لما عليه المشهور، فإن اللبن إذ لم يكن من الماء المضاف ليس الوضوء به من الوضوء بالماء المضاف، إلا أن الحصر في الرواية بالماء والصعيد مقتضاه عدم مشروعية الوضوء بالماء المضاف. وهذا الخبر وإن كان تاما من جهة الدلالة لكنه ضعيف من جهة السند، لكن أقول له خبر أبي بصير مو صحيحة أو معتبرة أبي بصير، لأن أبو بصير مشترك بين المجهول وبين الثقة، وإذا وقع أبو بصير في الرواية أبو بصير المطلق يقال أنه هو المرادي. ما هذا المرادي اللي عندنا هون؟ وينه؟ أبو بصير الأسدي المرادي، لا ليس هذا صحيحا، هذا عند الرجاليين المعروف يعني هو البصير أكثر رواية من الإمامين الصادقين هو المرادي. لا هناك هذا الرجل مشترك بين أربعة أشخاص مكنون بأبو بصير، فإذن في الرواية لابد أن يكون قرينة على أن هذا هو المرادي أو الآخر، فإذا كان مرددا يكون ضعيف لا نحمل. وهذا الخبر وإن كان من جهة الدلالة تامة إلا أنه سندا ضعيف لا وجود أولا أبو بصير، وثانيا لوجود ياسين الضرير فيه. ياسين الضرير في السند موجود وهذا الرجل لم يوثق من أرباب الرجال ياسين الضرير. خوف. وأيضا هناك روية من النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله توضأ بالنبيذ. نبيذ ما المراد منه؟ هنا هم صار محل الخلاف في الرواية. المراد بالنبيذ يعني النبيذ المعروف اللي يسكر، هذا من أقسام الخمر، فلا بد من طرح الرواية. إذا كان المراد من النبيذ هو هذا النبيذ المعروف فلا بد من طرح الرواية لأنها مخالفة مع الكتاب وموافقة مع الجماعة، فمن جهة هذا تطرح الرواية. أو أن المراد من النبيذ شيء آخر، يعني الماء الذي كان ينبذ فيه التمر. ينبذون العرب التمر في الماء لأجل تحسين الماء أو من جهة رائحة الماء، تطيب بالماء، فهذا ماء نبيذ يعني نبذ فيه التمر أعداد من التمر أو شيء آخر يسمى هذا أيضا نبذ ماء النبيذ، ماء النبيذ. فهذا يصح الاغتسال أو الوضوء به. وأما ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالنبيذ كما في رواية عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين، الرواية مو صادقين، عن بعض الصادقين، مراد من الصادقين في الرواية أبا الحسن موسى بن جعفر سلام الله عليه. العصر عصر التقية كان، بحيث أنه لم يسمون باسم الإمام، فكناية بعض الصادقين يعني الأئمة عليهم السلام كلهم صادقين، وهذا البعض منهم يعني أبا الحسن موسى بن جعفر. أو عن الرجل الصالح عبد الصالح ببعض الرواية عبد الصالح. فعبد الله بن مغيرة يسأل عن بعض الصادقين يعني موسى بن جعفر، قال إذا كان الرجل لا يقدر، إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم. فإن لم يقدر على الماء وكان نبي وكان عنده نبيذ، فإني سمعت حريزا، الإمام يقول سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء.
الإمام
يستند إلى هذا ضعف الرواية فيه أنه الإمام يتمسك ويستشهد بخبر حريز وبرواية حريز أنه أنا سمعت حريز روى عن رسول الله عن جدي أن رسول الله قد توضأ بالنبيذ. هذه روية، ما قلنا حتى خبر هم نسمي فيه، لا نطلق عليه خبر ولا بل أنه روية بعنوان مرسل. يعني الجماعة يستندون إلى رسول الله مثل ما أن يقولوا كان يشرب الخمر وأسكر في الصلاة، نحن وأنا ورسول الله قد شربنا الخمرة.
هذا إصرار على نفسه.
قطب الفلان يروي هذا. جماعة يروون ينسبون لرسول الله. يا رسول الله بشر عادي كان.
معصوم.
لا يعترفون بعصمته.
فقط في التبليغ.
فقط في التبليغ كان معصوم. ذكرها في الوسائل، صاحب الوسائل ذكر هذه الرواية في الوسائل، بابي الاثنين من أبواب الباء المضاف، باب الثاني من أبواب الباء المضاف. خب هذه الرواية نجيب عنها. أولا أن النبيذ الوارد فيها إن كان هو النبيذ المعروف الذي هو من مصاديق الخمر والمسكر، فلا بد من طرح الرواية للعلم ببطلان مفادها بلحاظ ارتكازية نجاسة النبيذ. وهذا الأمر أمر مرتكز، أن النبيذ كالخمر مسكر، يصح الوضوء بالمسكر بالنجس؟ إن قالوا الجماعة بأنه يصح الوضوء حتى بالماء النجس، يحملون الرواية على النبيذ المعروف كان المراد منه، يصح الوضوء بالماء النجس. نبيذ المسكر مسكر نجس، كل مسكر مايع بالإصالة نجس.
طالما الإمام يروي عن حريث، هل من مجال لمناقشة؟
إيه بل ما في مجال. نعم قلنا أنه لا يصح أن الأمير الإمام عليه السلام يستند في الرواية إلى حريث أي راوٍ، لا يصح هذا ببطلان. فلا بد من طرح الرواية للعلم ببطلان مفادها بلحاظ أن ارتكازية نجاسة النبيذ وكونه كالخمر قطعا وعدم صحة الوضوء بالنجس، فلا بد حينئذ من طرح الرواية. احتمال ثاني، يعني جواب ثاني، يحتمل أن يراد من النبيذ ليس ما هو المعروف من النبيذ من أقسام الخمر المسكر، بل مراد منه ما ورد في رواية الكلبي النسابة. في رواية الكلبي النسابة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال حلال. سأل الإمام الصادق الكلبي قال النبيذ حلال. قلت فأي نبيذ تعني يا ابن رسول الله، أي نبيذ تقصد حلال؟ قال إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغير الماء وفساد طباعهم، ماء تغير أمراض صار عند أهل المدينة من جهتي أوصى إلى خربت طبائعهم وأمزجتهم، فشكوا فأمرهم رسول الله أن ينبذوا. فكان الرجل يعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن، يعني ماء الذي يكون فيه شوية تراب، شن يعني تراب، فمنه شربه ومنه طهره. رسول الله أمر أنه هذا تسألني من هذا النبيذ حلال.
وهو الأصل في اللغة النبيذ هو ما يطرح فيه،
ما ينبذ، ما يطرح فيه تمر أو غير تمر، الزبيب، كشمش يعني، كشمش كشمش يعني زبيب، يبل مرسال عملية بكتبه كشمش أو زبيب. فكان الرجل يعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره. فهو هذا المراد من النبيذ إن كان هذا الذي كان رسول الله أمر بعلاج الماء في المدينة، فهذا مطلق، هذا الماء ماء مطلق وليس ماء مضافا حتى نقول بأنه يصح الوضوء بالماء المضاف بالنبيذ. هذا من جهة الدلالة، يعني نحمل الرواية على حمل حسن كما أنه في قرينة رواية الكلبي النسابة، لكن من جهة السند رواية ضعيفة. أما من جهة السند فالرواية ضعيفة، لأنه لم يعهد من الرواة التعبير عن الأئمة. أولا من الرواة لم يعهد أن يعبروا عن أي من الإمام للصادقين، ما في هذا إلا هاي الرواية. أرادوا أن يخفوا اسم الإمام أو لم يعبروا عن اسم الإمام عن أبي الحسن مسمجة، هو عبد الصالح فيه متعارف. أما بعض الصادقين لم يعهد، بعض الصادقين هذا لم يعهد أولا. ثانيا أن الإمام يستدل بحريز برواية حريز على رسول الله أنه كان يقول يصح الوضوء بالماء. أولا لم يعهد من الرواة التعبير عن الأئمة عليهم السلام بالصادقين بصيغة الجمع بنحو ينصرف إليهم عند الإطلاق، عند إطلاق الصادقين ينصرف يعني الأئمة عليهم السلام، هذا لم يعهد في اصطلاح الرواة، لم يكن معهودا، وإنما عهد التعبير بصيغة التثنية عن الباقرين فقط. صادقين، سألت الصادقين، مو بعض الصادقين، سألت الصادقين أو الباقرين، تعبير بصيغة التثنية صحيح ورد عهد هذا من الرواة. أما لم يعهد من الرواة التعبير بصيغة الجمع من بعض الصادقين إلا هذه الرواية، يكون فيه ما فيه. ومما يؤيد ذلك أن الرواية ليست رواية من الإمام عليه السلام الأئمة، أن يعني أن المراد ببعض يعني غير المعصوم، يؤيد أن المراد من هذه الرواية من بعض الصادقين ليس هو المعصوم، بل المراد منه غير المعصوم، لقوله عليه السلام السائل الصادق غير الإمام يعني يقول سمعت حريزا. هذا اللي سمع حريز يذكر هذه الرواية لابد أن يكون راوي من الرواة الصادقين، يعني مو الإمام، إمام يروي عن حريز يروي هو، ليش يقول سمعت حريزا يروي عن رسول الله؟ فإذن المراد من بعض الصادقين ليس هو الإمام المعصوم، بل المراد منه الراوي الصادق، كان عنده هذا صادقا قال سمعت عن بعض الصادقين، مثل يقول أنا سمعت ممن أثق به، هذا الكلام خبر موثوق لأنه أنا سمعت من بعض الثقات، الشيء اللي يعبر عن بعض الصادقين أو يعبر عن بعض الثقات الرواية يعني موثوقة. فهذا الراوي هم حيث أنه أراد أن يروي الرواية ويقول أو يشهد بذلك على أنه هذه الرواية موثوقة، القاس سمعت بعض الصادقين من الإمام المعصوم، المراد منه غير المعصوم الصادقين. ومما يؤيد ذلك أي أن المراد من بعض الصادقين غير المعصوم عليه السلام قوله، قول هذا الراوي فإني سمعت حريزا يذكر، فإن الإمام عليه السلام لا يمكن أن يروي عن حريز بقرينة، هذا مؤيد يعني، اللهم إلا أن يقال أن هذا كلام مستأنف من عبد الله وليس تتم كلام الإمام عليه السلام، احتمال هم فيه أنه سمعت حريزا، هذا تتمة لكلام الراوي مو تتمة لكلام الإمام، مو بعض من كلام الإمام، مو الإمام قال أني سمعت حريزا من بعد ما خلص الرواية، قبل هذا الكلام قبل فإني سمعته هو هذا الراوي قال أني سمعت حريزا، شاهد على ذلك أني سمعت حريزا يقول مؤيد بأنه بعض الصادقين يعني الإمام المعصوم مو غير المعصوم، وأن هذا كلام مستأنف من شخص الراوي، كلام منه مو من كلام الإمام عليه السلام. مثل هذا يعني في عبد الله بن مغيرة عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم. فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ عنده نبيذ، يعني يصح استعمال النبيذ والتوضؤ بالنبيذ. فإني سمعت عبد الله بن مغيرة، تتم الكلام عبد الله بن مغيرة، فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي قد توضأ بنبيذ.
الضمير يعود إلى
الراوي مو إمام حتى
أتقول النبيذ.
كلام المستأنف. خب رجعنا إلى كلام مستأنف من عبد الله بن مغيرة أنه سمع أيضا من رسول الله أن رسول الله قد توضأ بالنبيذ. مراد فاحتمال أن يكون النبيذ هو النبيذ المسكر، هذا مطلقا مرفوض، لأن رواية معارضة مخالفة للكتاب كذا ومخالفة للإجماع أنه يصح أن يتوضأ بالنجس، لا يصح خلافا لي منا ومنهم، يعني لا يصح الوضوء بالنجس، لابد أن يكون الماء طاهرا. فلا بد أن يكون مراد من النبيذ هو الماء الذي يطرح فيه الماء الشيء من الحلاء، شيء حلو سواء كان تمرا أو غير تمر، حتى لا يفسد الماء طبائعهم فيتمرضوا أو يمرضوا من وراء الماء. هذا كل الكلام في رفع الحدث بالماء المضاف. قلنا لا يصح بالإجماع وبالروايات الواردة من أهل البيت أنه، وأما ما ورد في المسألة الوضوء بالنبيذ أو باللبن أو بالماء الوردي حملناه على محمل حسن، أن المراد بماء الورد هو الماء المطلق وليس الماء المضاف، والنبيذ هم كما ذكر. وأما الثالث بالنسبة إلى أنه يرفع الخبث، بالإجماع أنه الماء المضاف لا يرفع الحدث، وللروايات بالكتاب والسنة الصحيحة المعتبرة المتواترة أنه لا يصح، لا يمكن. لكن هل يرفع الخبث؟ الكلام في الأمر الثالث، أنه هل يجوز رفع الخبث بالمضاف؟ فالمشهور بين الأعلام شهرة عظيمة أيضا عدم كون المضاف مطهرا ومزيلا للخبث، بل لم يعرف الخلاف إلا عن السيد المرتضى رضوان الله عليه والمفيد أستاذ المرتضى.
طبعا
أستاذ المرتضى، سيد المرتضى لعله أخذه من أستاذه شيخ المفيد. فإن المنسوب إليهما جوازي تطهير المتنجس بالمضاف، وأيضا من القدامى غير شيخ المفيد ابن أبي عقيل قال كون المضاف مطهرا حال الضرورة، مثل ما قال يرفع الحدث المضاف عند الضرورة فلا يصل الأمر إلى التيمم، يتوضأ بالماء المضاف. كذلك بالنسبة إلى المطهرية من الخبث قال ابن أبي عقيل أنه يصح أن يكون مطهرا من الخبث عند الضرورة، عند الاختيار لا يجوز. وربما ينسب الجواز إلى المحدث الكاشاني قدس سره، لكن الكلام المحكي عنه في المفاتيح كتابه يفيد أنه قدس سره لا يرى تنجس الجسم الطاهر بملاقات النجاسة. جسم الطاهر نظير بدن الحيوان، فكما أن بدن الحيوان لا يتنجس ما زالت العين موجودة يجب الاجتناب عن العين النجس، إذا ارتفعت عين النجاسة الجسم طاهر ما يحتاج إلى غسل. ما يحتاج إلى غسل، لا يتنجس الجسم الطاهر بملاقات عين النجاسة، ما دام الأثر موجود يجب الاجتناب عنه. إذا زالت العين النجسة الجسم يبقى طاهرا ولا يحتاج إلى الغسل. هذا نظر المحدث الكوشاني.
غير الثوب بس الجسم.
ثوب لو كان من العيسى إلا في ورد رواية خاصة يقول إحنا نعتمد فقط على الرواية فقط ورد في الثوب أو في البدن لا يصح، لا بد من غسلهما. لكن غيرهما لأنه ما في رواية يمكن التعدي إلى غيرهما. ما زالت العين موجودة يجب الاجتناب عن العين، عن عين النجس. وإذا زالت فلا وجوب للغسل الجسم الطاهر. والحمد لله هذا سيأتي بحث.